بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. نكمل مع بعض الموضوع اللي ابتديناه المره اللي فات استكمالا للسلسله اللي احنا كان اللي فيها بقى لنا تقريبا شهر على موضوع سؤال اتريد ان تبرأ. وقلنا السؤال ده ساله السيد المسيح لمريض بركة بيت حسدة اللي هو المفروض النهاردة كان يبقى القرايات بتاعته, بس عشان عيد البشارة فتقرت قرايات البشارة بدل الأسبوع الخامس. وقلنا إن الإجابة على السؤال ده مختلفة, في إجابات خاصة بي إن أنا مش عيان, وفي إجابة أنا عيان بس مش عايز أخف أنا مبسوط كده, وفي إجابة ثالثة أنا عيان وعايز أخف بس أنا محاولاتي عشان أخف محاولات مش مجدية لأن أنا بدور بالطريقة الخطأ. وقلنا المرة اللي فاتت بقى قناعات الشفاء, أنا عيان ومدرك صعوبة المرض بتاعي وعايز أخف وبدور في المكان الصح. فقلنا في قناعات بتساعد الإنسان على الشفاء إن هو يشفى من مرض الخطية المهلك. فكلمنا المرة اللي فاتت عن 5 من القناعات دي. أول حاجة قناعة الإدراك. الإدراك يعني أنا عارف, أنا مدرك المرض بتاعي واسمه وأعراضه وأسبابه, وتاني حاجة مدرك كم الدين اللي أنا مديون بيه لربنا. دي القناعة الأولى في طريق الشفاء, إدراك حجم المرض وحجم المشكلة اللي أنا بعاني منها وحجم الدين اللي بيتراكم عليا كل يوم بيني وبين ربنا, وإدراك أيضا عدم الاستحقاق. القناعة الثانية اسمها وسميناها قناعة الملكية, إن مشكلتي هي مشكلتي أنا مش مشكلة الناس, مش هم اللي سببوا لي, مش أصل هم المسؤولين عني, مش مهم هم مين دول. الواحد لو قعد مش هيمتلك مشكلته هيحملها لأي حاجة ولأي حد. أنا غضبان عشان في حد مزعلني, أنا ماشي بطريقة مش مظبوطة علشان أنا من الناس مش واخدة بالها مني, أنا بسرق لأن الدنيا مش بتعاملني بعدل, كل الكلام ده أنا بصدر المشكلة بتاعتي لحد تاني. أنا ماشي مش بطريقة مش صح عشان مراتي مش عارف بتعمل إيه, عشان جوزي بيعمل إيه, كل الكلام ده الحقيقة فكر خاطئ. قناعة الملكية بتقول إن أنا مسؤول عن وجعي. قلنا المرة اللي فاتت الناس أو الآخرين بيظهروا لي تعبي لكن هم ما بيخلقهوش في. الناس بتوريني حاجة عن نفسي لكن مش هم اللي بيخلقوا الحاجة دي في. يعني القناعة الثالثة اللي كلمنا عليها المرة اللي فاتت قناعة بعنوان بدوني لا تستطيعون شيء. مفيش إنسان هيتغير من غير سكة ربنا, صوم وصلاة وإنجيل واعتراف وتناول, مش ممكن. بدوني لا تستطيعون شيء. الاعتماد على الإرادة وهحاول المرة الجاية وهعملها أحسن, كل الكلام ده الحقيقة هيسبب مجرد إخفاقات واحد ورا التاني. القناعة الرابعة اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت أيضا قناعة أنا مسؤول عن العلاج ومش مسؤول عن الشفاء. أنا مسؤول أخذ الدواء, الدواء بيقول ان انا اصلي اصلي, ان انا اقرا الانجيل واعرف ايش مشيئه ربنا ماشي, ان انا اصوم اصوم, ان انا اخف امتى وبطل امتى مثلا الطبع الوحش ده مش موضوعك انت, ده في الميعاد اللي ربنا يأذن بيه. وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ربنا مش هيسالك انت عييت ليه, اديك عييت وخلاص, لكن هيسالك انت طب ما بتعالجش ليه, انت توصف لك علاج ما خدتهوش ليه. الحقيقة العيان يقدر يقول للدكتور أنا بتوجع والدكتور يشفق عليه لأنه غلبان كلنا كده, لكن لما يروح للدكتور ويقول له أنا بتوجع وما باخدش الدواء الحقيقة مين هيشفق عليه؟ يشفق عليه ليه؟ إذا كنت أنت مش بتاخد الدواء أمال بتتوجع ليه؟ أحيانا كتير قوي بنرتاح لفكرة إن الواحد يبقى عايش طول عمره يشتكي من حمل الخطية ولكن مفيش حد مفيش عايز ياخد الدواء, بس انا عايش طول الوقت اقول انا خطيه وتعباني واصله. طب انت بتعمل ايه في القصه دي؟ انت مسؤول عن العلاج لست مسؤول عن الشفاء, مسؤول عن الجهاد مش مسؤول عن النصره. الله هيسالك اللي انت خدته كدواء ما استعملتوش ليه. خامس حاجة في قناعات الشفاء ان زي ما بجاهد ضد الخطية لازم ايضا اجاهد ضد اسباب الخطية. ما ينفعش افصل الاثنين عن بعض ونقول انا بجاهد ضد خطية الزنا او السرقة او مثلا ان انا اذي حد، بس الطريق الموصل لكده انا مش بعمل فيه اي حاجة. فلو انا عايز اخف انا بحاول ضد النهاية وايضا بحاول ضد البدايات او الاسباب المؤدية للخطية. كل ده احنا قلناه المرة اللي فاتت. نكمل النهاردة بقى خمس قناعات تانيين من قناعات الشفاء. احنا قلنا يا احباء ان النصرة في الحرب ضد الخطأ والخطية معتمد على مؤازرة ومساندة النعمة بتاعت ربنا. ففي حاجات معينة بتخلي ربنا يسرع الى ان هو يسندنا، وفي حاجات بتخلي ربنا الحقيقة يتخلى عنا والنعمة تفارقنا. النعمة لما بتفارقنا خلاص نعمل زي ما نعمل مفيش فايدة. ايه الحاجة اللي المفروض ان هي بتخلينا تستدعي الينا عمل النعمة، تخلي ربنا يتحنن علينا؟ اول حاجة عمل المغفرة. لما بنسامح الناس ربنا بيشفق علينا، لما بنوسع قلبنا ونفوت ونعدي ربنا بيتحنن ويسرع الى مجدتنا. لما بنقف للناس على الوحدة وبنتعامل مع الناس بحساب الملكين، الحقيقة ربنا في الوقت ده بيقولك طب انا اتحاسب معك كده بقى، ما هو بالكيل اللي بتكيل بيه هيكال ليك. فعلشان كده يا احباء لو عايزين النعمة تؤذرنا خلينا نميل ناحية التسامح. كبر دماغك كده ووسع قلبك وعدي. يعني الحاجة التانية من الحاجات ايضا اللي بتستدعي النعمة لينا اعمال المحبة. احنا احيانا نقول المحبة بتغفر كثرة من الخطايا، يعني انا ممكن اعمل الخطية واعمل عمل محبة فدي تشيل دي؟ لا، مش الفكرة كده. لكن لما بنعمل عمل محبة حقيقي نعمة ربنا بتسرع الى نجدتنا. لما بنحب الناس معونة الله بتشملنا. لما الإنسان بيبقى فيه في قلبه تحنن على الآخرين بيسرع إلى ربنا، بيسرع إلى نجدته. فعلشان كده الإنسان اللي بيرحم وبيحب الحقيقة نعمة الله بتعينه. الأعمال دي كلها بتساعدنا في جهدنا. الإنسان المحب اللي قلبه واسع اللي بيقدر يغفر، إنسان النعمة بتسنده. على الناحية التانية بقى في أعمال بتخلي نعمة ربنا تتخلى عنا، زي عمل الإدانة مثلا. يعني لو أنا بجاهد ضد خطية معينة وبشوف حد تاني بيعمل خطأ وعدت بقى انتقدت فيه وإزاي يعملوا والناس دول أصلهم مش المفروض يبقوا في الأماكن اللي هم فيها، الحقيقة نعمة ربنا تتخلى عنا. ودايما كانوا الآباء الرهبان يقولوا إن الحاجة اللي بيديني الناس عليها غالبا هنقع فيها، عشان ربنا يدوقنا من فكرة ان انا بسخر من الاخرين. طب تعالى ورينا انت هتعمل ايه. في قصة شهيرة في بستان على رجل راهب جديد كان له اب شيخ، بس الرجل الشيخ ده راجل شديد يعني. فكان الراهب يروح يشتكي له ويقول له انا عندي افكار مش كويسة، راهب صغير ولسه جديد بيجي لي افكار زنا وحاجات كده مناظر مش كويسة. فكان الراهب الكبير ينتهره ويقول له ازاي الكلام ده، ازاي انت دخلت الدير، هتبقى راهب ازاي وانت بتعمل كده. فكل مرة على مرة ابتدى الراهب الصغير يشعر باليأس ويخجل من نفسه ويقول له روحوا عنده حق ابويا الراهب، مش المفروض ان انا ابقى موجود في المكان ده. لغاية في يوم ما الاب الكبير ده قال لابنه انت يا ابني ما انتش نافع في الرهبانة، ما ينفعش تبقى راهب وبيجي لك الأفكار اللي بتيجي للعلمانيين دي. فالراجل الراهب قال له عندك حق يا أبانا، وراح لمم حالته وراح واخد بعضه وماشي من الدير. وهو ماشي فتقابل بالصدفة كده، مش بالصدفة طبعا، بترتيب ربنا ورحمته، مع أب آخر بس إنسان مختبر. فقال له مالك انت رايح فين؟ قال له أنا الحقيقة ما ينفعش أبقى راهب. قال له إزاي؟ مين اللي قال لك كده؟ قال له أنا أفكاري وحشة وبيجي لي أفكار ما هياش طهرة، وده ما ينفعش، أنا راجل راهب فأبويا الشيخ قال لي أحسن لك تروح تنزل العالم وتتجوز وتعيش حياتك. فالراهب قال له لا يا ابني ما فيش كده، ما تعال نرجع مع بعض، والحاجات دي يعني مش غريبة وكل إنسان بيتحارب بيها، وأنا هو بقالي سنين كتيرة في البرية وبيجي لي الأفكار دي، فتعال نرجع ونصلي وربنا يتحنن علينا وادي لنفسك فرصة تاني. فعلا الراهب الصغير رجع، والراجل اللي رجعه ده صلى لربنا قال له يا رب اسند الراهب الصغير ده وعدي بيه المرحلة اللي هو مهزوز فيها دي. وأيضا طلب قال له يا رب الأب الكبير ده اللي هو أعصره وتعبه خليه يدوق مرارة الحرب دي. وفعلا ده اللي حصل، في بعد يومين كده الراجل الراهب اللي رجع الراهب الصغير لقى الشيخ الكبير خارج من قليته بيصرخ، خارج بيجري، فقال له انت رايح فين؟ قال له انا مش قادر اقعد في القلاية، افكار صعبة بتخطر على بالي، انا عمري ما حصل لي حاجة زي كده، انا بقالي في البرية سنين طويلة، ازاي انا بقيت كده وراجل خارج مش قادر يقعد من الحرب اللي جات عليه؟ فالراهب فكره كده قال له انت عملت كده في ابنك الصغير، انت شيلته فوق طاقته وفهمت انه ملوش رجاء، فعلشان كده ربنا سمح لك بالحرب عشان تدوق قد ايه الحرب دي مذله، اشفق على الراجل الصغير وتعامل معاه بمحبه وطول بالك عليه. علشان كده احباء لما بندين الناس احيانا يبان ان هم مالهمش علاقه ببعض، الادانه مثلا وخطيه تانية، لا هم ليهم لا دعوه ببعض عن طريق النعمه اللي بتفارقنا لما احنا بنستقوى على الاخرين وندين فيهم، نقول ده بيعمل وده بيساوي وده المفروض وده مش المفروض. من معطلات النعمة في حياتنا أيضا الغضب، غضب الإنسان لا يفعل بر الله، لو أنا ماشي غضبان كده نعمة ربنا بتفارقني. أكبر مثال على إنسان غضبان وفارقته النعمة كان شاول الملك. شاول الملك لما ابتدى الخدمة بتاعته يقول إن في روح من ربنا يعني سندته، ولما تدور من قدام صمويل الله أعطاه قلبا جديدا، وابتدى كده يعمل عمل الرب في البداية لغاية ما ابتدى يتملي من الغضب ناحية داود وناحية أي حد تاني. فالغضب ده خلى روح الله يفارقه ويبغته روح رديء من قبل الرب، يعني بسماح من ربنا. الإنسان اللي ماشي غضبان وخلاص كده وعنده في داخله الأسباب اللي تخليه غضبان، الحقيقة بالظبط كده زي الواحد اللي المناعة بتاعته بتقل فيصبح عرضة لكل الأمراض ويأتي عليه أي روح رضيء. هو بيدي لنفسه العذر أنا غضبان بسبب، بس في النهاية الغضب بتاعك يخليك معرض لأن النعمة تبتعد عنك. أيضا من معطلات النعمة عدم المغفرة والقسوة، إن نفضل شايلين من جوانا حاجة ونفضل عايشين بيها طول عمرنا، وأفضل عايش كده غضبان وزعلان ومش بسامح لغاية ما أموت. طب وإنت في الآخر بتعمل إيه؟ إنت بتخلي نعمة ربنا تتخلى عنك. من معطلات النعمة أيضا في حياتي العناد، إن أنا أسمع الرسالة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، واللي في دماغي في دماغي واللي هعمله هعمله. صموئيل يقول لي شاول الملك لأن العناد كالوثن والترفيم، الإنسان لما بيعاند أكنه بالضبط كده بيعبد أوثان، الوثن ده هو نفسه وفكره يعني. أيضا يا أحباء من معطلات النعمة في حياتي الظلم، لما أظلم الناس اللي معايا سواء اللي عايش معايا أو الناس اللي أنا أعرفهم، زي ما كنا بنقول يا أحباء الظلم أيضا من معطلات النعمة. إنسان لما بيظلم الله بيتخلى عنه عشان الإنسان كده يعني يشعر إن هو من غير ربنا، يعني لما بنتجبر ده بيخلينا معرضين للسقوط. يبقى إحنا قلنا القناعة الستة إن في أعمال معينة بتجعل النعمة تسرع إلى نجدتنا، وفي أعمال معينة بتجعل الله يتخلى عنا. لازم أدور على إيه اللي بيخلي ربنا يسندني وإيه اللي بيخلي ربنا يتخلى عني. القناعة السابعة بعنوان وعلى فهمك لا تعتمد، وعلى فهمك لا تعتمد. لو أنا فكرت في ذهني إن أنا قادر إن أنا أشفي نفسي وإن أنا أدبر نفسي، الحقيقة أنا هفضل في وقت طويل جدا بعاني من المرض، زي بالظبط كده العيان اللي هو بيداوي روح وشايف إن هو يعني ما إحنا الكلام سمعناه وعارفين هنعمل إيه. الآباء يعلمونا كده، يقولوا الذين بلا مرشد يسقطون على الطريق مثل أوراق الشجر في الخريف. الإنسان اللي ماشي بلا مرشد في حياته يسقط على الطريق بسهولة وتعثر ويتعب. كنيسة بتاعتنا كنيسة قائمة على التلمذة، إن حد يستلم من حد. التلمذة مش إن أنا أسمع تعليم، التلمذة إن أنا أستلم حياة، حد اختبر شيء وبيوصله لي. هو ده فكرة إن أنا أبقى مرشد بحد وفي حد بيدبرني. أحيانا كتير قوي تسمع واحد يقولك إيه، أنا عاقبت نفسي فحرمت نفسي بالمناولة. هو أنت عملت كده ليه؟ طب ما الحاجة دي يمكن ما هياش في مصلحتك، ومين اللي ادالك أنت التدبير ده أنك تعاقب نفسك؟ أو واحد على الناحية التانية، أنا قلت لنفسي الموضوع ده مش مشكلة. طب أنت قلت لنفسك مش مشكلة على أي أساس برضو؟ إذا مشكلة ولا مش مشكلة ده مش تقييمك أنت. تعرفين زي إيه؟ زي مثلا عيان عنده مثلا سكر، فراح للدكتور فقال يعني أنا الحقيقة أكلت حتة كنافة كده، بقولت مش مشكلة يعني، ما يعني دكتور قلت. طب وفي الآخر حصل إيه؟ السكر بتاعك في السماء، حضرتك قلت لنفسك مش مشكلة على أي أساس. أو واحد تاني برضو ممكن نفسه عنده نفس المرض، فيقولك أنا الحقيقة لخبطت في الأكل، فروحت واخد النهاردة حقن الأنسولين الصبح وما أكلتش خالص، عاقبت نفسي إن أنا ما أكلش خالص. طب ما أنت يغم عليك. كل ده فكرة التدبير الشخصي. الحقيقة ده شيء متعب جدا، على فهمك لا تعتمد. في سفر النشيد آية جميلة، العريس بينصح فيها العروس اللي ترمز للكنيسة، فيقول لها إن لم تعرفي، يعني لو معرفتيش السكة إيه اللي يحصل تعمل إيه؟ قال لها سيري على أثار الغنم. سيري على أثار الغنم يعني شوفي اللي قبليكي مشوا إزاي. الطريق الروحي ده طريق الناس مشيت فيه قبل كده، وناس اختبروا فيه الحرب وإزاي تنتصر وإزاي تعان من الله. الحقيقة لما بنخضع للتدبير والتعليم بنبقى ماشيين في أثار الغنم. مفيش اختراعات يا أحباء في الطريق الروحي. أحيانا الإنسان يبقى عنده مشكلة أنه يكشف الفكر بتاعه في الاعتراف، مش عايز يقول هو بيفكر فيه، وعنده فكرة عمالة تلحى عليه، يقولك لحسن أبونا يفكر فيك بطريقة وحشة. ده السكة خلاصك أنك تقول أن أنا عندي حرب بالشكل الفلاني. والأباء يعلمونا أن كشف الفكر يضعفه، كشف الفكر يضعف ضغط الفكر علينا. لكن فكرة على فهمك لا تعتمد، بلاش نمشي نفسنا بمعرفتنا، نعمل روحنا قوانين روحية ونكافئ روحنا ونعاقب روحنا بشكل شخصي. مش المفروض نعمل كده. احنا كنيسة علمتنا نبقى نتلمز. الحاجة التامنة في قناعات الشفاء هي ان في حاجة مهمة جدا جدا قبل ما الإنسان يشفى من أي مرض لابد أن يقتنيها، هي الاتضاع. شوفوا أحباء، لما واحد يقول لربنا يا رب خلصني من خطية الغضب أو النرفزة أو الزنا أو الأفكار الشريرة، تفتكروا ده طلب مش بحسب مشيئة ربنا؟ ده بحسب مشيئة ربنا، وربنا بيبقى عايز يديه. وربنا قال إن طلبتوا شيء باسمي فأنا أديهولكم. طب وما ليه ربنا ما بيرفعش الحرب عني؟ ربنا بيقيس في كل واحد فينا يا ترى عندي من الاتضاع ما يكفي اني اخد العطية ولا لا. ليه؟ لان لو اختفى الاتضاع، العطية لو اخذت الانسان ينتفخ بيها ويهلك. ربنا ممكن يخلص السارق والقاتل والزاني ما عندوش مشكلة، لكن الله ما يقدرش يخلص الانسان المتكبر. فأحيانا الخطية بتبقى هي الحاجة الوحيدة اللي مخلينا نتضع. كسرة القلب ما بتاع تكرار الفشل. فربنا كده يقول لك يا ابني انا نفسي اديك العطيه بس اتضع شوي، ولما تتضع ادي لك العطيه دي. الكتاب بيقول الله يعطي نعمه للمتواضعين، وربنا اصل ايضا يقاوم المستكبرين. ودايما نسمع كلمه قبل الكسر الكبرياء، اول ما الواحد قلبه يرتفع يلاقي نفسه سقوطه بقى اسهل، يرتفع في تفكيره في تصرفاته. الاتضاع مش ان انا اقول لنفسي او اقول للناس انا وحش وانا حقير، الكلام ده ملوش اي معنى ولا يساوي اي حاجة. الاتضاع بيبان في تصرفاتنا، في قبولنا مثلا ان احنا يعني حد يظلمنا ونتعايش معاه، وان انا افضل احب حد واختم حد حتى والانسان ده مش مديني اللي انا متخيل ان انا مستحقه. في احساسي الدائم ان انا مديون، مديون لربنا ومديون للناس، مش ماشي طول الوقت حاسس ان انا مداين الناس ومداين ربنا. في فكر الحقيقي دي المشكلة عندي مش المشكلة عند الناس اللي حواليا. كل دي جوانب الاتضاع الحقيقي. في كلمة جميلة ايضا ونصيحة حلوة قوي في سفر يشوع بن صراخ، تقول ايه؟ كل ما يأتي عليك اقبله، كل ما يأتي عليك اقبله، وكن صابرا على صروف اتضاعك. كن صابرا على صروف اتضاعك. يعني ايه؟ ربنا احيانا يسمح في حياتنا باشياء معينه، والاشياء دي تتعبنا واحيانا تزلنا. ممكن الحاجه دي تبقى هي صروف اتضاعك، غير الخطيه طبعا، خطيه ربنا ما يجيبهاش على بني ادم، احنا بنجيبها الروح. لكن احيانا ربنا يسمح لينا بمواقف او وضع معين اشعر فيه ان انا اتبهدلت وتهنت. الكتاب يقول لنا كن صابرا على صروف اتضاعك. لما بتتضع ربنا بيسندك وبيديك نعمة ويديلك غلبة ويديلك نجاح ونصرة. علشان كده حاجة زي الاعتراف مثلا، سر الاعتراف فيه كسرة، واحد بيجي كده يقول أنا غلطان، كلنا بنشعر بيه. عشان كده الاعتراف مش من الحاجات المحبوبة عندنا يعني. لكن لما بيجي أدين نفسي أنا بتضع أمام الله، أنا غلطان، أنا عملت كذا وكذا، فنعمة ربنا بتمتد إلي وتشل. أهل النينوى لما قرروا يصوموا ويصلوا ويقعدوا في المسوح ويحطوا التراب على رأسهم، هم كانوا بيعملوا كده عشان يظهروا أمام الله إحنا أسفين، إحنا يا رب إحنا غلطانين ونستاهل. اتضاعهم هو اللي خلى نعمة ربنا ترفح. عشان كده أحيانا كتير خطايا بتعلق معانا تقعد سنين، عشان أنا مش عارف اتضع أو مش عايز اتضع أو مش عارف إن أنا إزاي أقتني النعمة دي من أمام الله. اجتهادنا في الاتضاع مرتبط جدا بالنصرة بتاعتنا على الخطية. القناعة التاسعة هي قناعة الآن. الآن يعني دلوقتي، مش بكرة ولا الأسبوع الجاي ولا إن شاء الله لما الظروف تسمح. لو أنا عايز أدور على خلاصي هدور دلوقتي. نسمح في الكتاب المقدس الكلمة دي بتتكرر، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. الآن إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الفكرة بتاعت إن أنا الحكاية دي متأجلة شوية لغاية لما أشوف هعمل إيه في الفلوس اللي أنا بتصرف فيها بطريقة مش صح، هستنى شوية لغاية لما قصة بتاعت الصاحب ده ولا الصحبة دي نشوف لها حل. حقيقة كل ده بيخلي فرصتي في الشفاء تقل. قناعة الآن دلوقتي النهاردة هعمل إيه مختلف. القناعة الأخيرة من قناعات الشفاء اللي هنتكلم عليها، يعني نختم بها الموضوع، قناعة الرجاء الثابت وعدم اليأس. بصوا أحباء، الخطية مش هي السبب اللي بيخلي الناس تهلك، لأن الخطية ليها حل. اللي بيخلي الناس تهلك حاجتين، اليأس، وتاني حاجة عدم المغفرة والإدانة. أقول لكم جبنا الكلام ده منين. بطرس أنكر المسيح ويهوذا باعه. بطرس رجع ويهوذا يئس. اللي يئس هلك واللي رجع اتقبل. يعني مهما كانت الخطية بدام راجع ربنا هيقبلنا. الحاجة التانية في مثل العبد الشرير، السيد سامحه ب10,000 وزنة، مبلغ كبير جدا. يعني مهما كانت خطيتك، احنا بنقول لربنا يا رب كرحمتك وليس كخطيانا، وربنا عنده استعداد يسامح. لكن لما بقف بره وحاسب الناس حساب الملكين واقول انت عليك وده ما سامحوش وده انا غضبان منه وده انا مخصمه وده انا مش بتعامل معاه وده وده وده، في الاخر ده اللي بيخلي يجي ربنا يقولك طب تعالى نتحاسب صح. وده اللي عمله مع العبد الشرير، قال له طب تعالى بقى ده انا سامحتك بكل ده عشان انت طلبت، انت مش قادر تسامح اخوك في 100 دينار، فرجعه وتحاسب معاه من اول وجديد. فالمشكله مش في الدين ولا في الخطا ولا في الخطيه ايا كان حجمها، المشكله في الحاجتين دول، فقدان الرجاء فبطل احاول، وايضا في ان انا لسه بتعامل مع الناس نتعامل واحده بواحده وانا لسه شايل ضغينه وكره من الناس. كتاب يقول كده عن الخطيئة: لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. والصديق بيسقط 7 مرات في اليوم ويقوم. وراهب مرة كان ممسوك في خطية كبيرة وعمال يقاوح، فالشيطان زهق منه، فبعد سنين طويلة ظهر له قال له أنت مش هتبطل بقى، مش هتبطل صلاة وصوم، أنا عمال أسقط فيك سنين طويلة، قلت أنت هتزهق من نفسك. قال له أنت طول ما أنا عايش أنت بتضربني بالخطية وأنا بضربك بالصلوات والصوم، انت بتضرب بمرزبة وانا بضرب بمرزبة، لغاية ما ربنا ينجيني، لكن انا ما عايش مستسلم للخطأ. القناعة دي قناعة اساسية. الشيطان مش موضوع ان هو يوقعك في الخطأ، الموضوع ان يوقعك في اليأس، فتبطل تحاول وتقول خلاص ملوش لازمة، ما انا بروح الكنيسة وبتناول وصلي في الاخر بعمل اللي بعمله، ملوش لازمة اكرر نفس الحكاية دي. قناعة الرجاء الثابت اللي احنا بنصلي دايما في صلاة القسمة، نقول لربنا كده، نقول له بمحبة كاملة ورجاء ثابت، نفضل دايما نقاوح. يبقى النهاردة أحباء لما نتسئل السؤال ده من السيد المسيح: أتريد أن تبرأ؟ فالإجابة أيوة يا رب، أنا عايز أخف، أنا عارف أن أنا مريض. طب عشان نخف إيه القناعات اللي بتساعدنا؟ قناعة الإدراك، قناعة الملكية، مشكلتي حاجتي أنا. ثالث حاجة: بدوني لا تستطيعون شيئا، أنا مسؤول عن العلاج مش مسؤول عن الشفاء، أنا بجاهد ضد الخطية وضد أسبابها أيضا. سادس حاجة: أنا بدور على الحاجات اللي تستدعي النعمة، تحن ربنا عليا، وببعد عن المعطلات اللي بتخلي نعمة ربنا تتخلى. سابع حاجة: أنا مش ماشي من دماغي، على فهمك لا تعتمد، أنا ماشي في تدبير حد وأنا بتلمز. حاجة تامنة: أنا بجتهد في طلب الاتضاع لأن الله يعطي نعمة للمتواضعين. تسع حاجة: أنا كل يوم بقول الآن النهاردة أنا هقاوح، أنا هحاول، أنا مش هستسلم. والحاجة الأخيرة: قناعة الرجاء الثابت، مهما حصل هنفضل نكافح ضد الخطية، إن احنا نحيا في الجهاد ولا أبدا نموت في الاستسلام للخطأ. ربنا يعطينا جميعا نصرة وشفاء لأمراض نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.